الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح. في الصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم، فقال: جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم برماد الحصير المعمول من البردي. وله فعل قوي في حبس الدم، لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه.
قول الإمام المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح والرعاف. هذا علاج الجرح الذي سيأتي إن شاء الله، والرعاف بعد هذا يخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، ليس شيء يتعذر عليه علمه بعد علم الله جل وعلا بذلك الشيء، فالله جل وعلا يعلم أن ذلك الشيء يؤثر على ابن آدم، فيعلم رسوله صلى الله عليه وسلم العلاج الشافي. في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمة الله عليهما وغيرهما، عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما عولج به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أصابه الجرح يوم أحد وشج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وكان ينادي: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوه يريدون قتله، لكن الله سلمه والله يسلم إن شاء من عباده. جرح وكسرت رباعيته وشوشمت البيضة من على رأسه. البيضة هي التي تلبس على الرأس لتقي ضربات السلاح الرأس. البيضة تضع على الرأس لتقي ضربات السلاح الواقعة على الرأس، كما أن الحديد يلبس على البدن ليقي ضربات البدن على الرأس، على الرأس والبدن، والحمد لله على ذلك. وكانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها تغسل الدم من على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان الغسل يزيد في نزوف الدم ما يكفي الغسل، لأنه فيه سريان الدم على الرأس، فإذا غسل زال طريق الأثر طريق الرأس طريق المانع من الدم فيسيل الدم بكثرة. فرأت فاطمة رضي الله عنها أن الغسل لا يقي الرأس من الدم ولا ينفع فيه شيء، فأخذت رضي الله عنها قطعة حصير، والحصير هو المعمول من الخوص من خوص الجريد، فأحرقتها رضي الله عنها حتى صارت ترابا ورقي رمادا، ثم ذرتها على مكان الجرح فلزم الماء المنع ومنع نزول الدم من الجرح رضي الله عنها منعت ذلك. لما وضعت الدم لما وضعت هذا الجلد هذا الحصير المحرق وضعته على الرماد وضعته على الجرح امتنع نزول الدم بحمد الله. كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل وعلي رضي الله عنه يصب الماء على الجرح حتى ينزف ينتهي الدم الذي فيه، فلما رأوا أنه لا ينتهي بل يزيد عملت هذه العملية النافعة في حبس الدم، وهي إحراق الحصير حتى يعطي رمادا قويا فيمنع نزول الدم. ولرماد الحصير مجهود قوي في حبس الدم وعدم نزوله.
وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعي في قطع رعافه. وقال صاحب القانون: البردي ينفع من النزف ويمنعه، ويذر على الجراحات الطرية فيدملها. والقطاس المصري كان قديماً يعمل منه، ومزاجه بارد يابس، ورماده نافع من أكلة الفم، ويحبس نفث الدم ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي.
عليه الصلاة والسلام يعالج بواحد من هذه الثلاثة: بشرب العسل والحجامة والكي. يحجم الإنسان المريض بحجامته، يمنع عنه بعض الطعام وبعض الشراب حتى لا يؤثر على جرحه، والكي ينفع بإذن الله أحيانا وليس دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم كره الدم كره الكي، قال: وأنهى أمتي عن الكي، فينهى عنه إلا في حال الضرورة القصوى. نعم.
في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي.
صلى الله عليه وسلم يذكر الأشياء التي يتعالج فيها الإنسان إذا مرض. شرطة محجم،
وشربة عسل،
وشربة عسل، وكية نار. هذه الأشياء التي تنفع بإذن الله. وأما الحجامة فهي تنفع دائما بإذن الله، وكذا شربة العسل تنفع بإذن الله. وأما الكي لكونه نار ويحرق هذا الجسم بهذه النار، فهذا ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عند الضرورة القصوى. ففيه علاج لمن هو مصاب بهذا الأثر. نعم.
قال أبو عبد الله المازري: الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها. وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض الناس إن الفصد يدخل في قوله شرطة محجم، فإذا أعيى الدواء فآخر الطب الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي الحديث الآخر وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه.
لأن الكي حار وهو بالنار، ويعطى المريض إياه إذا استصعب وصعب علاجه بغير الكي. الكي حينئذ علاج صحيح، إلا أنه لا يستعجل في استعماله، بل يستعمل غيره. يعطى من العسل، يعطى الحجامة وهي أخف، ثم إذا لم تنفع هذه ولا هذا فيعطى الكي ويكون خفيفا ويكون على قدر الحاجة.
وقال بعض الأطباء: الإمراض المزاجية إما أن تكون بمادة أو بغير مادة، والمادية منها إما حارة أو باردة أو رطبة أو يابسة أو ما تركب منها. وهذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان، وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان وهما الرطوبة واليبوسة. ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها. وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركبات كيفيتان فاعلة ومنفعلة. فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل. فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الدم بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغاً للمادة وتبريداً للمزاج. وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين، وذلك موجود في العسل. فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة، فالعسل أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتلين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية. وأما الكي فلأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حاداً فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمناً وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي، لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه وأحالت جميع ما يصل إليه مشابهة جوهرها، فيشتعل في ذلك العضو فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
لكأن الحمى إذا خرجت في الجسم أصبح حارضاً غير مطاق الصبر عليه، يبرد بالماء، يعش بالماء لعله يبرد. وهذه الطريقة يعملها ابن القيم وأشباه المختصون بهذه الأمراض، وأما نحن فلا ندري ماذا نصنع بذلك، والله أعلم.
يقول السائل: ما هي الأعضاء التي لا يجوز الكي فيها؟
الأعضاء الوجه، الوجه لا يجوز الكي فيه إلا لحاجة، تكريما له وإبعادا له عن أسباب النار.
يقول السائل: هل يجوز الاستشفاء بحقن دم الغير؟
كان هذا قوي في التعبير، له أثر بالغ في الجسم ينفع فيه، ويجوز كما قرر العلماء ذلك رحمة الله عليهم.
يقول السائل: جئت من المنطقة الجنوبية بعمرة، وأريد أن أعمل عمرة أخرى لوالدتي، فمن أين أحرم؟
لا بأس أن تحرم من المدينة أو من الطائف أو من أي ميقات تمر به. مرة ثانية تحرم من المدينة وتتوجه إلى مكة، فالعمرة هي التي يتوجه بها المعتمر إلى مكة، وليست هي التي يخرج بها من مكة إلى التنعيم ليحرم بعمرة.
يقول السائل: رجل كان به مرض الصرع، ونذر إن شفاه الله ليصومن سنة كاملة، فشفاه الله عز وجل واستكثر السنة، ويريد أن يبدلها بالكفارة، وهو قادر على الصيام.
لا قدر على الصيام فعليها أن يصوم، لأن من نذر أن يطيع الله وليطعه، وما دام أنه شفي فعليه أن يصوم، لكن يكره لو أن يصوم السنة كاملة وإنما يفطر أياماً منها حتى ما تكون السنة كلها أيام صيام.
يقول السائل: هل هناك بأس لو أن الجماعة خصصوا درساً عن السيرة النبوية ليوم مولده صلى الله عليه وسلم؟
ما يحتاج أن يخص الدرس، وإنما الدروس كثيرة كلها عن حياته صلى الله عليه وسلم، ويوم مولده ليس معلوماً بعينه، بل يجوز أنه يوم 12 من ربيع الأول، ويجوز أن يكون يوم 8 من 12، ويجوز أن يكون اليوم 10، ويجوز أن يكون اليوم 16، ويجوز أن يكون اليوم 24، في عدد من الأيام كلها يحتمل أن يكون مولده صلى الله عليه وسلم في إثرها. فلم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يوم مولده يوما معينا، ولو كان ذلك لكان حسن، لكنه لم يطع الله جل وعلا رسوله ولا المؤمنين، وجعلهم ينسون ذلك اليوم حتى لا يخصصوا فيه شيئا معينا. يقول السائل: عندي الزاد والصحة للحج، ولكني أخاف من ركوب الطائرة، وأريد أن أعطي شخصاً مالاً ليحج عني. إذا كان الفريضة فلا يصلح أن يحج عنك إلا إن عجزت عن الحج، وأما إن كان غير الفريضة فيصح أن يحج عنك أي مسلم، تعطيه مبلغ يحج عنك.
يقول السائل: ما هو المسموح للرجل للاستمتاع بزوجته حال كونها حائض؟
استمتع بها بكل ناحية سوى العلاج في القبل، ممنوع العلاج في القبل الفرج، وكذا العلاج في الدبر الفرج يمنع ذلك، وما عدا هذا فإنه يجوز مطلقا.
يقول السائل: هل يجوز الاستماع بيد الزوجة أيام حيضها أم هو محرم؟
لا هو مباح جائز أن يستمتع بيد زوجته من كل ناحية، سواء كانت حائض أو لم تكن حائض.
يقول السائل: أين ميقات السودان؟ لأن لدينا اختلاف في ميقات السودان بأنه بالطائرة أو السفينة في منتصف البحر الأحمر، وهناك من يجيز الإحرام من جدة والرحيل.
أما الإحرام من جدة فلا يجوز إلا في بعض مناطق السودان، بعضها يصل أولاً إلى الجحرة، وبعض المناطق يصل ثانياً إلى يلملم، فمن وصل إلى الجحرة أو يلملم يجب عليه أن يحرم منها، ومن لم يصل إلى هذه ولا هذه لا يلملم ولا رابع ولا غيرها فيجب عليها أن يحرم إذا حال واحدا منهما. والميقات ليس داخل البحر، وإنما هو على سير في البحر في بعض المناطق، وفي بعض المناطق في اليابس في البر بعيدا عن البحر. فإذا كان الميقات أقرب شيء إليه وهو في أي جهة من جهات طريق البحر فعليها أن يحرم منه، سواء وصل إلى الميقات أو حاذا فعليها أن يتقي الله ويحاذي الميقات، فإذا لم يحاذه فلا بأس عليها أن يحرم من أي جهة وصل إليها وهي أقرب شيء إلى اليابس، يحرم منها وليس عليه شيء.
يقول السائل: هل تجوز الصلاة خارج المسجد لمن خاف فواتها وهو يستمع للإمام؟ لأني رأيت البعض يصلي خارج المسجد الحرام، وهل حكم المساجد الأخرى مثل ذلك؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي خارج المسجد الحرام ولا غيره إلا إذا اتصلت الصفوف، إذا كانت الصفوف متصلة فله أن يصلي في المكان الذي تتصل فيه الصفوف، وأما خارج اتصال الصفوف فلا يجوز أن يصلى فيه، لا في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد.
يقول السائل: ما الفرق بين الفصد والحجامة؟
بينهما فرق يعرفها المختصون بذلك. بعض الأسئلة أيها الإخوة دقيقة كتابتها ولا يتضح بقراءتها، ما يستطيع قراءها. أريد أن تكبر القراءة، تكبر الحرف علشان أستطيع قراءته. بارك الله فيكم ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.